الجيلاني. وصلنا لفقرة فلسطينيات من المهجر. ضيفتي اليوم المغنية والمؤلفة الموسيقية ريم الكيلاني المولودة في بريطانيا. طبعا ولدت ريم في مدينة مانشستر شمال بريطانيا لأبوين فلسطينيين. والدها من قرية يعبد قضاء جنين ووالدتها من مدينة الناصرة في الجليل الفلسطيني. تعلمت ريم البيانو منذ الصغر. بدأت في الغناء منذ سن الرابعة أثناء نشأتها في الكويت. هناك أيضا تعلمت تلاوة القرآن الكريم وأنماط الغناء العربي والفارسي والإفريقي. وصفتها الصحافة البريطانية بأنها السفيرة غير الرسمية للثقافة الفلسطينية. لتعرف أكثر على ريم الكيلاني يسرني أن تنضم لي الآن عبر الخط الهاتفي مباشرة من بريطانيا. ريم صباح الخير.
يسعد صباحك نسرين وكل نساء اف ام وكل امرأة فلسطينية.
شكرا لك ريم وبالفعل يشرفني حضورك في البرنامج وهذا شرف لنا كتير كبير.
هذا شرف إلي أكبر وبحب المستمعين يعرف أنه هذه أول مرة إلي على أي إذاعة أو راديو فلسطيني.
إن شاء الله هاي الفرصة بتتكرر. ريم يعني بداية نتحدث سريعا عن أهم المحطات في حياتك اللي شكلت هذا التوجه الفني لريم الكيلاني المميز تحديدا كفلسطينية ولدت في بريطانيا نشأت في الكويت وكل هاي التفاصيل.
أنت بالواقع في المقدمة اللي قدمتيها ذكرت تقريبا كل التأثيرات اللي تعرضت لها في طفولتي. طبعا مولودة في بريطانيا ونشأت في الكويت, فطبعا في الكويت بتعلم القرآن, صار في يعني نوع من الاختلاط مع الموسيقى من شرق أفريقيا الموسيقى الإيرانية. طبعا الوالدة دائما كانت بتغني أغاني فلسطينية وهي بتلف الورق وهي بتكبس اللبنة في المطبخ. لما كنا نروح في زيارات عائلية أول مرة في حياتي مثلا كنت طفلة وبحضر عرس عائلي في قرية اسمها نين برا الناصرة وسمعت العرس الفلسطيني والإمرأة الفلسطينية كيف بتغني, فكل هذه أثرت فيي.
نعم. وفيما يتعلق بالنمط بتأليفك للموسيقى اللي هو النمط الموسيقي الخاص بأغاني ريم الكيلاني,
هو طبعا ناتج عن وجود هويتي كإنسانة فلسطينية عايشة في الشتات. يعني كل الظروف اللي احنا بنتعرض لها من المهد إلى اللحد هي بتأثر على لغة الإنسان, سواء كانت اللغة اللي بنستخدمها في كل يوم أو في الطبيخ أو في التراث أو العادات أو التقاليد, وفي حالتي في اللغة الموسيقية. فطبعا وأنا صغيرة تعلمت البيانو الكلاسيكال بيانو, الوالد كان بيحب أغاني الجاز كتير ويسمع كل أغاني الجاز وحفظتها بطبيعة الحال, فكانت هذه كل التأثيرات. بس طبعا كان في تأسيس من دروس البيانو على كيفية التأليف الموسيقي, والباقي كله كان من الخبرة والتعرضات اللي متعرض لها في كل البلاد اللي الإنسان الفلسطيني اللي في الشتات متعرض لها.
نعم. ريم يعني انتقال لألبومك الأول اللي أجاب بعنوان الغزال الغزلان النافرة أو البرية, طبعا هي جاءت معظم الأغاني من التراث والفلكلور الفلسطيني, ولكن هذه المرة ليس كتجديد نحن المعتادين عليه وإنما بشكل فريد ومميز. احكي لنا أكثر عن هاي التجربة, تجربة الألبوم الأول اللي هو الغزلان النافرة.
هو أنا ما كنت بدي أعمل الألبوم بس لأنه يطلع فريد ومميز, هو أنا بشكر ربي وبشكرك إنك قلتي هذا التعليق, هو فعلا كان نتاج تجربتي, والمرأة هي جزء الأساسي المركز البوصلة كانت المرأة الفلسطينية. فقعدت فترة كبيرة أسجل الوالدة وخالاتي وكل أهل إمي بالناصر, وفي نفس الوقت كنت أروح على مخيمات اللاجئين في لبنان أقعد مع الستات الكبار البركة هدولة ويغنون. في الواقع الغنية اللي حطتوها أول واحدة يا ريم الغزلان, كنت قاعدة مع واحدة من هدول النساء الصامدات وبتقول لي شو اسمك, بقولها اسمي ريم, قالت لي الصلاة على النبي خيطة, وصارت تغني لي هاي الغنية.
نعم.
وبعدين الكلمات زي ما انت سمعت كتير حزينة, فبس خلصت الكلمات بقولها طيب هاي حج الغنية وين انت بتغنوها, قال بالعراس, يلا بالعراس
بالعراس بالرغم من حزنها.
ما هي إلها علاقة بالفرائيات تجربة الفراق, هدول الجيل اللي سجلت منه هاي الغنية صار لهم 3-4 أجيال قاعدين في المخيمات, فطبعا نوع من الفراقيات أصبحت جزء لا يتجزأ من التجربة الموسيقية الفلسطينية. فكانت المرأة هي الجزء الأساسي في هذا الألبوم, وأنا حاطة الإهداء يعني لو تفتحي أول صفحة في الكتيب محطوط طبعا إلى روح الوالدة لأنها توفت وأنا بشتغل في الألبوم, وإلى كل الأمهات الفلسطينيات اللواتي علمنني الغناء والانتماء. يعني أنا ما بفصل بين الغناء وبين الانتماء.
نعم ريم بالفعل يعني بحديثك عن الفروقيات تحدثنا بنلاحظ انه في عندك يعني انت كمان ليس فقط مغنية وانما ايضا مؤلفة موسيقية, وهون بنقدر نحس بالموسيقى الفريدة المتميزة لريم الكيلاني اللي بتكون كلياتها عن علم ودراسة. احكي لنا اكثر عن تجربتك الموسيقية كتأليف موسيقي.
التأليف بدأ طبعا معي من طفولتي لما كنت بدرس على البيانو مع المدرسة معي في الكويت، وكبرت معي هاي التجربة. فمثلا لما عملت الألبوم الفلسطيني الأول كانوا 10 أغاني، الخمسة اللي هم تراث فلسطيني بحت أنا عاملاه له يعني إعداد وبحث وإعادة توزيع، والخمسة الباقيات كانوا تلحين لإلي من الشعر الفلسطيني، من أشعار مثلا طبعا محمود درويش، توفيق زياد، الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، راشد حسين. فهون حطيت تجربتي أنا الشخصية، إنه صح عم بلحن شعر فلسطيني، ولكن تجربتي أنا التلحين أجت من تجربتي أنا كإنسانة فلسطينية عايشة في الشتات.
نعم.
يعني هي جزء من تجربتك الجماعية كلها، ما فيك تفصلي. وما كنت رح أقدر ألحن أو أألف لو أنا ما تعلمت التراث
طبعاً.
ولا تعلم يعني مش بس البيانو والموسيقى السولفيج الغربي، لا التراث كتير بيساعد. وكان عندي قدوة في هذا الموسيقار الهنغاري العالمي بيلا بارتوك، اللي كان موسيقار كلاسيكي عظيم، ولكنه لم يفصل عن الفولكلور المجري. طبعا احنا ما بنقارن حالنا مع ناس بهالعظمة، ولكن قدوة نقتدي فيهم.
أكيد ريم، يعني من المتوقع إن شاء الله صدور ألبومك القادم عن تراث وموسيقى الشيخ سيد درويش في عام 2011 إن شاء الله العام القادم. تحكي لنا عن ما تضمن هذا الألبوم من تجربة موسيقية جديدة لريم الكيلاني.
هي تجربة موسيقية جديدة ولكنها امتداد للتجربة الفلسطينية. المشروع سيد درويش جاء بطريقة طبيعية تلقائية بعد ما خلصت الألبوم الفلسطيني. هلا كإنسانة عايشة في الغرب في المهجر، والوضع هنا يعني هاي رسالة بوجهها للفنانين الفلسطينيين اللي عايشين على الأرض. الفنان الفلسطيني اللي عايش في الغرب مش مدلل وبحارب دائما طول الوقت، وما في أي نوع من الاهتمام، أو بالعكس يعني مجرد أنك تقولي كلمة فلسطينيا ما بدهم يسمعوا. فحبيت أنه أول ألبوم أطلعه لازم يكون فلسطيني على عينهم، اعرف وأنا ما رح أروح يمين وشمال، رح أطلع الألبوم الأول فلسطيني عشان أقول مين أنا.
نعم.
بعد ما خلصت هاي القصة والأغاني في الألبوم الفلسطيني كلها كانت التراثية من ما قبل 48، عشان ما يقولوا إنه هم شعب بلا أرض أخذ أرض بلا شعب. لازم يعرفوا إنه إحنا موجودين من زمان، إنه إحنا موسيقتنا أكشن مش ري أكشن، هو ليست رد فعل للاحتلال ولكن هي موجودة طول عمرها. جاءت تجربة سيد درويش كامتداد للتجربة الفلسطينية. موسيقى الشيخ سيد درويش، قبل ما نتحدث عن السياسة، أحيانا الوعي السياسي اللي عند سيد درويش يظلمه موسيقيا، هو كموسيقار. سيبك من السياسة ولو للحظة، طبعا مش دايما الموسيقى بحد ذاتها تقف على رجليها موسيقى جبارة، أضاف التطريب والتعبير مع بعض وعبر عن حالات الموجود فيها الشعب المصري. أول هدف من أهداف هذا الألبوم، وهي كانت من الظاهر أمي الله يرحمها لما توفت ماتت راضي علي، أنا كنت قاعدة في مصر من شهر ديسمبر الماضي عم بعمل بحث عن دور موسيقى سيد درويش وأشعار بديع خيري في ثورة 1919.
نعم.
وقامت ثورة 25 يناير وأنا هناك.
نعم.
وكل اللي حواليك في ميدان التحرير بيغنوا أغاني سيد درويش، غير طبعا الأغاني المصرية الجديدة اللي طلعت، صار في تفجير للمواهب المصرية، ولكن دائما الأساس سيد درويش. فهي امتداد زي ما قلت لك للتجربة الفلسطينية، دور موسيقى سيد درويش في ثورة 1919. أيضا الجزء الثاني من بحثي أثر بلاد الشام على موسيقى سيد درويش. هناك أحيانا تجاهل للسنتين اللي قضاهم سيد درويش في بلاد الشام وبالتحديد في حلب ما بين سنة 1912 و1914، وتعلم الموشحات وأتقن العزف على العود وتعلم القدود الحلبية بما فيها غنية زروني كل سنة مرة، هي أصلا من القدود الحلبية، هي غنية دينية أصلا اسمها زر قبر الحبيب مرة عن قبر سيدنا محمد. فهم أهم إشي إنه أثر بلاد الشام على موسيقى سيد درويش، دور موسيقته وأسجال بديع خيري وبيرم التونسي في ثورة 1919، والتحديثات التي قدمها للموسيقى العربية. وكل هذا جزء لا يتجزأ من أيضا الموسيقى العربية الفلسطينية، فهو امتداد للتجربة الفلسطينية.
أكيد ريمو، إحنا بانتظار هذا الألبوم إن شاء الله بصدره بكون له بحقق النجاح اللي فعلا بيستحقه من الجهد اللي أنت حطيت فيه. نتمنى لكل التوفيق ريم. ريم، بكلمة أخيرة بنهاية مقابلتنا.
كلمة واحدة تعلمتها من المرأة الفلسطينية منذ الطفولة، صمود. هعيدها ثلاث مرات، صمود صمود صمود، صاروا أربع مرات
نعم. المغنية والموسيقية الفلسطينية ريم الكيلاني في بريطانيا، كل الشكر إليك ريم، شكرا جزيلا، وبالفعل كانت فرصة سعيدة.
شكرا لك انت نسرين، ولكل نساء اف ام، ولكل مرأة فلسطينية وزلمة فلسطيني عشان يزعلوا مننا. يلا الله معكم خير،
يعطيك العافية، باي باي.